بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين في كتاب العلم، وهو أول كتاب عند الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. تكلمنا عن مرتبة المناجاة، وأشار الإمام الغزالي إلى أن المناجاة يلزم منها الحب، والحب قام ودعا إليه كثير من أهل الله، والحب شعور طيب كان يرشد إليه سيدنا النبي الذي كان يعد طاقة حب لا نهائية. النبي ده كان طاقة حب لا نهائية، استطاع أن يستوعب الخلق. صلى الله عليه وسلم كان في محل نظر الحب من الله، فالله سبحانه وتعالى كان يحبه. هذه الطاقة لها جانب حسي ولها جانب معنوي. في جانبها الحسي تحدث شيئا من الهالات التي اكتشفوها الآن بما تحت الحمراء وما فوق مش عارف الايه من اللي هو الأشعة. وحدث أن ذهب النبي مع عمه أبي طالب إلى الشام، وكان سنه صغير، وكان هناك شخص بجوار بحيرة حتى سمي بحيرة الراهب، ثم حرف اسمه إلى أن صار في الكتب بحيرة. وبحيرة هذا جلس في هذا المكان لأنه كان مكتوب في كتب الأنبياء السابقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي صبيا من هذا الطريق ويجلس تحت هذه الشجرة، فبنى ديره بجوار هذه الشجرة، وفي الشتاء يتحول أمام هذا الدير من المطر تتكون بحيرة ثم تجف في الصيف. وجلس هناك حياته حتى يؤدي المهمة التي عليه. وأبو طالب وسيدنا المصطفى جاي جلسوا تحت الشجر. العلامة ابتدت في الظهور، رجل كبير معاه شاب عنده 12 سنة أو طفل عنده 12 سنة ومن العرب وجايين من الطريق ده، تظلله غمامة، يقول لك اللهم صلي على المظلل بالغمام. في القصة دي أنه وهو ماشي الغمامة مظلله، بحيرة في المرصد بتاعه أو بحيرة كما هو موجود في الكتب، شايف سيدنا المصطفى والبتاعة ماشية بتظلله. فاتصل بيهم، سواء جابهم على أكل في الدير أو راح لهم ما تفرقش، وقال لأبي طالب من هذا؟ قال هذا ابني. قال ما ينبغي لأبيه أن يكون حيا، اللي مكتوب كده عنده من روايات الأنبياء السابقين. اصدقني القول. قال هذا ابن أخي. قال فأين أبوه؟ قال هو في مكة. قال ما كان ينبغي لهذا أن يكون له أب، دبو مات. فقال نعم أبوه مات. قال وأين أمه؟ فقال له في الأبواء. قال له ما كان ينبغي أن تكون أمه حية؟ قالوا لا، ما هو في الأبواء ميت، لأنها دفنت بالأبواء، مكان كده تحت المدينة جنوب المدينة. فقال له طيب وده اللي فيه العلامة، أبوه ميت، أمه ميتة، جده ميت، هو جاي من الجنوب وتظلله الغمامة، ونزل هو والرجل الكبير اللي معاه تحت الشجرة، أنا قاعد هنا مخصوص عشان أقول لكم ارجعوا، لأن فيه ناس عايشة لسه في الشام تعرف الولد ده بالصفة دي وهيقتلوه، فارجع. الناس دي بعد كده ماتت لما النبي عليه السلام كبر وعنده 25 سنة وكذا، راح مع ميسرة وكذا، خلاص هم مستنين مين؟ الطفل أبو 12 سنة، لما شاب كده خلاص هم اتلخبطوا، خلاص راحت. بعض الناس ينكر الرواية يقول يعني طب اليهود ليه ما قتلوهش؟ لا، ما هي علامات، ده هم العلامات زي ما احنا شايفين كده اهو، حاجه كده. الشجره دي الملك عبد الله بتاع الاردن لما دخل لقوها ورصدوها وحطوها في الاثار، وظلت منسيه الى ان احيا ذكرها من سنوات كده، 5-6 سنوات ولا حاجه. وجدوا الشجره ووجدوا البحيره ووجدوا الدير في الآثار ووجدوا كل حاجة حواليها. وزارتها واحدة باحثة ومعاها الجهاز بتاع الطاقة ده، فلما وضعته عند الشجرة وجدت انه هيتكسر، فقالت هي الشجرة دي ايه؟ شجرة ايه؟ هي شجرة فستق، الفستق اللي احنا الفستق اللي احنا بناكله ده. فقالوا له في ايه؟ قالت دي مليئه طاقه عجيبه غريبه من طاقه الحب، من جنس طاقه الحب. فافهموها ان هذه الشجره جلس تحتها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا الاجهزه دي والناس دي وكذا بالعقليه ما راحوش الى القبر النبوي الشريف علشان يتكسر الجهاز على طول، لكن على كل حال ده من حاجات ما لا احنا عملناها ولا سعينا اليها، واهي كده. فاذا النبي ده كان طاقه حب ايه كبيره قوي. هذا الحب وجدناه عند واحد زي سيدي جلال الدين الرومي، كان ماشي بالحب، كل مخه حب في حب، واثر بهذا الحب في ملايين ومليان، ملايين دخلت الإسلام من جلال الدين الرومي، ولأنه عاش بالحب. بعض الناس الآن في عصرنا الحاضر لا يعرفوا ما معنى الحب، بل إنهم حتى اختزلوا الكلمة في كأنها العلاقة بين الرجل والمرأة، والأمر ليس كذلك، والله أعلم بما هنالك. الحب هذا حب الله، ده شيء عظيم جدا، وينبغي أن نلتفت إلى أنه يصحح المسار. الحب بيصحح المسار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بيصحح المسار. طاقة الحب التي أشار إليها الشيخ الغزالي في كلمة واحدة تؤكد مرة بعد مرة أن هذا الكتاب يحتاج إلى شرح مستفيض وإلى استخراج الضرر الذي فيه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد، فقال عز وجل في علماء الدنيا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقال تعالى في علماء الآخرة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. وقال بعض السلف: العلماء يحشرون في زمرة الأنبياء، والقضاة يحشرون في زمرة السلاطين. وفي معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوحى الله عز وجل إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، إياي يخادعون وبي يستهزئون، لأفتحن لهم فتنة تذر الحليم حيرانا. قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف.
نعم.
لأتيحن ولا لأفتحن؟
عندك إيش محمد؟ وانت عندك لا أتيحن يا شيخ أشرف؟ لا أتيحن في الشرح تاع الشيخ الزبيدي.
وشرحه الشيخ الزبيدي قال: أي لأقدرن، لا لأقدرن.
أيوة، لكن قال لا أتيحن ولا لا أفتحن
في الشرح؟ لا أتيحن.
طيب،
وفي المتن المكتوب
بسيطة، الاثنين واحد. نعم.
وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا، فذلك يصلي عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرض والكرام الكاتبون، يقدم على الله عز وجل يوم القيامة سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين. ورجل آتاه الله علما في الدنيا فظن به على عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار ينادي مناد على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان آتاه الله علما في الدنيا فظن به على عباده وأخذ به طمعا واشترى به ثمنا، فيعذب حتى يفرغ من حساب الناس. قال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف.
في تعقيب للمرتضى الزبيدي عليه يا شيخ أشرف؟ أخرجه الطبراني آلية الإمام.
قد علمت أن المصنف تبع في قوله قوله هذا صاحب الحوت، فلعله وقع له طريق إلى ابن عباس غير الذي أشار إليه خبرا.
القوت هو قوت القلوب لأبي طالب المكي المكي، والإمام الغزالي ينقل عنه كثيرا. وقوت القلوب مطبوع موجود. فهنا المرتضى رضي الله عنه قال أن الغزالي نقل هذا الكلام من القوت. نعم.
وأشد من هذا ما روي أن رجلا كان يخدم موسى عليه السلام فجعل يقول حدثني موسى صفي الله، حدثني موسى نجي الله، حدثني موسى كليم الله، حتى أثرى وكثر ماله، ففقده موسى عليه السلام فجعل يسأل عنه ولا يحس له خبرا، حتى جاءه رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه حبل أسود، فقال له موسى عليه السلام أتعرف فلانا؟ قال نعم، هو هذا الخنزير. فقال موسى يا رب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله بما أصابه هذا. فأوحى الله عز وجل إليه لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه، ولكن أخبرك لما صنعت هذا به، لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. وأغلظ من هذا ما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وفي الكلام تنميق وزيادة ولا يؤمن على صاحبه الخطأ، وفي الصمت سلامة وعلم. ومن العلماء من يخزن علمه فلا يحب أن يوجد عند غيره، فذلك في الدرك الأول من النار. ومن العلماء من يكون في علمه بمنزلة السلطان، إن رد عليه شيء من علمه أو تهون بشيء من حقه غضب، فذلك في الدرك الثاني من النار. ومن العلماء من يجعل علمه وغرائب حديثه لأهل الشرف واليسار، ولا يرى أهل الحاجة له أهلا، فذلك في الدرك الثالث من النار. ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفتي بالخطأ، والله تعالى يبغض المتكلفين، فذلك في الدرك الرابع من النار. ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارى ليغزر به علمه، فذلك في الدرك الخامس من النار. ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلا وذكرا في الناس، فذلك في الدرك السادس من النار. ومن العلماء من يستفزه الزهو والعجب، فإن وعظ عنف وإن وعظ أنف، فذلك في الدرك السابع من النار. فعليك يا أخي بالصمت فبه تغلب الشيطان، وإياك أن تضحك من غير عجب أو تمشي في غير أرب. قال الحافظ العراقي أخرجه أبو نعيم وابن الجوزي في الموضوعات. وفي خبر آخر إن العبد لينشر له من الثناء ما يملأ بين المشرق، إن العبد لينشر له من الثناء ما يملأ ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضة. قال الحافظ العراقي لم أجده هكذا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وروي أن الحسن حمل إليه رجل من خراسان كيسا بعد انصرافه من مجلسه فيه 5000 درهم وعشرة أثواب من رقيق البز، وقال يا أبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة. فقال الحسن عافاك الله تعالى، ضم إليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك، إنه من جلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له. وعن جابر رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجلسوا عند عال لا تجلسوا عند كل عالم إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى النصيحة. قال الحافظ العراقي، أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه الزبيدي بذكر شواهد له، ثم قال: فهذه الطرق تقوي جانب الرفع في حديث شقيق، يعني عن جابر رضي الله عنه.
ابن الجوزي يعني حكم عليه بالوضع في كتابه الموضوعات، فهو شديد الضعف، ولكن المرتضى الزبيدي يميل إلى تخريج أبي نعيم، وأنه له شواهد أخرى لم تصل إلى ابن الجوزي ولا إلى العراقي. نقف عند هذا الحد في تلك الليلة، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.